بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بينا أن الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا في رمضان أشياء تؤصل منهج الدعوة لترقي وتصعد مسألة الانتماء، لأن مسألة الانتماء هي التي تجند كل طاقات النفس البشرية لخدمة ذلك الانتماء. وبينا أن الانتماء الأول نفي عند عتبة وعند ابنه أبو حذيفة، ونفي عند أبي بكر وعند ابنه الذي لم يكن قد أسلم. بقي شيء آخر وهو انتماءات الأخوة. انتماءات الأخوة يتجلى في موقف من المواقف الرائعة التي أعتقد أنها لو نقلت إلى غير المسلمين بالواقع الصدق الذي حدثت لزلزلت كيانهم وجعلتهم يلتفتون إلى قدسية ذلك الدين وإلى آثاره في خلق النفس الإيمانية خلقا جديدا يطغى على كل الانتماءات البشرية. ذلك أننا نعلم مصعب بن عمير، وذلك أيضا في موقعة بدر في رمضان. أيضا مصعب بن عمير كما قالوا عنه فتى مدلل أو فتى مترف، وكان قرة عين أمه وقرة عين أبيه، وبعد ذلك أشرب قلبه حب الإيمان فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسله مبشرا بدين الله أهل المدينة يعلمهم ويهيئهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاءت موقعة بدر كانت أم مصعب في حالة سيئة من الحزن على ولدها الذي صبأ في عرفها، أي خرج عن دين آبائه، وأرادت أن تشارك في هذه المعركة مشاركة تشكي نفسها من الحقد على هذا الدين الجديد، فأرسلت أيضا أبناءها، فكان ممن أرسلت ابنها أبو عزيز. أبو عزيز هذا أخو مصعب، فوجد مصعب بن عمير في المعركة أخاه أبا عزيز، وقد أسره أنصاري اسمه أبو اليسر. قال مصعب: يا أبا اليسر اشدد على أسيرك، ومعنى اشدد عليه اقبض عليه جيدا حتى لا يفلت منك، لأن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فنظر أبو عزيز أخو مصعب إلى أخيه وقال له: يا أخي أهذه وصاتك بأخيك؟ كان يعتقد أن رؤية مصعب لأخيه عزيز سترقق قلبه، ولم يعلم أن ذلك القلب الجاهلي قد انتهى ووجد مكانه قلب إيماني لا ينفعل إلا لأخوة الإيمان، وباقي كل الانتماءات وكل الصلاة وكل العلاقات هدر لا وجود لها. فقال له: يا أخي هذا أخي دونك، يعني أن أبا اليسر وهو أنصاري أخ لمصعب، لا أنت يا أبا عزيز الذي تنحدر من أبيه ومن أمه. إذن فذلك لون جديد من ألوان الانتماء، كل ذلك يعطيه الله نماذج في تلك الحرب الأولى التي وقعت بين المسلمين وبين الكفار. وبعد ذلك يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يعطي في هذه المعركة مثلا تؤكد للمؤمنين السابقين صدق القرآن الذي جاء معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان عمر بن الخطاب نفسه يتعجب حين يسمع قول الله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فكان عمر في نفسه يقول: أي جمع هذا؟ لم يكونوا يستطيعون حماية أنفسهم في مكة، فكيف ينزل القرآن بهذه البشارة سيهزم الجمع ويولون الدبر وهم في هذه القلة المستضعفة الذليلة التي كان القوم فيها يذهبون إلى بلاد أخرى ليعيشوا فيها عيشة الأمن. حينما كان يسمع عمر سيهزم الجمع ويولون الدبر يقول أي جمع هذا؟ فحين يرى مصارع القوم في بدر يتأكد له صدق الحق سبحانه وتعالى حين يقول في قرآنه كلاما استقبالية لا يسنده واقع قوي حتى نقول أنه قاس الأمور قياسا واقعيا وأعطاها ما يمكن أن يأتي به المستقبل، لا، إنهم زلة، إنهم قلة. إذن سيهزم الجمع ويولون الدبر حين تجد القلة المؤمنة أن قرآن الله قد صدق ووقع، يتأكدون جيدا أن ذلك القرآن من عند الله، وحين يتأكدون ذلك يكونون أهلا لأن يقبلوا على ذلك الدين إقبالا لا تلفت عنه فتنة طارئة، لأن الفتنة الطارئة إنما جاءت فقط لتمحصه. وحين أيضا يوجد الوليد وبعد ذلك مضروب على خرطومه بالسيف، يلتفت إلى أن القرآن قبل أن تأتي المعركة حدد ذلك الوقت سنسمه على الخرطوم، أي تحديد لموقع الضربة في العدو سنسمه على الخرطوم، فكأن العملية عملية تتكلم عن كاشف للحقيقة التي ستوجد عليها الحقيقة، سنسمه على الخرطوم. كل ذلك يدل المؤمنين الأولين على أنهم إنما آمنوا بدين حق لا يمكن لأحداث الحياة إلا أن تأتي بما يؤكده. وبعد ذلك تأتي هذه القلة القليلة، وبعد ذلك يشاء الله سبحانه أن تكثر، ثم يشاء الله أن يأتي أيضا في رمضان بقمة أخرى، قمة الفتح، قمة الفتح ليعطينا الله سبحانه وتعالى منهج الممكن في الأرض. وخيبة العالم أن الممكنين في الأرض الذين يستطيعون أن يعدلوا بقوتهم ميزان القيادة الاختيارية لا يعرفون منهج الممكن. لو أنهم عرفوا منهج الممكن في الأرض وأن التمكين إنما جعله الله لا ليورث الإنسان غرورا ولا ليورثه جبروتا، ولكن ليشيع به عدلا ويشيع به رحمة حتى يكون تقريعا لمن جاب هذه الدعوة. فإذا ما جاء إنسان ومكن وبعد ذلك سال على الناس رحمة وسال على الناس برا وسال على الناس هداية وسال على الناس خلقا، يحزنون من أنفسهم أنهم صادموا هذا الواقع فترة من الزمن وقد أخروا على نفوسهم الخير إلى هذه اللحظة. فلو كانوا لم يقفوا منه لعجلوا لنفوسهم بالخير. أما إذا جاء الممكن ليسأر ممن وقف منه سأرا فيقول كأنه شرير وكان من الواجب أن أقف ضده، أما إذا ما وجده رحمة وعدلا ورخاء فإنه يؤنب نفسه أنه وقف منه ذلك الموقف. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي خرج مضطهد وخرج أصحابه مضطهدين من مكة يدخل في عز الفتح وحوله 10,000 مسلم يدخلون مكة برايتهم، ومع ذلك يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه هكذا على قربوس سرجه تواضعا لله، فكأن النصر لم يطغه. حين نقارن هذه بعمليات البشر في ذات البشر بدون منهج الله لذلك أنه يكون موقف الاجتراء وموقف الافتراء وموقف العنطزة كل وموقف الشموخ، ولكن ذلك إنما كان حتى يعطي الحق سبحانه وتعالى أن الذين أراد الله أن يمكنهم في الأرض لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وإنما يريدون خيرا وبركة للناس، ولذلك استقبلوا نعمة الله بالخضوع واستقبلوا نعمة الله بالانكسار. ولكن لا تزال في الناس جاهلية تعتقد أن الممكن يجب أن يعلو ويجب أن يسمو ويجب أن يغتر، ولذلك تجد أن أبا سفيان حينما يقول للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ له الرسول بعد أن أخذ له العباس أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سفيان يقول للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. لا يزال في مخ أبي سفيان وفي نفسه الملك والأباء والعظمة. فماذا يقول العباس؟ إنه يقول القولة التي تحمل الفارق بين سيطرة النبوة ومنهج الخير وبين سيطرة الجبروت من ملك البشر. يقول إنها النبوة يا أبا سفيان، إنها النبوة يا أبا سفيان. وبعد ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قد دخل بهذه الكسرة الكاسرة لم تطغه الكسرة، وإنما أراد أن يباغت حتى لا يكون القوم على أبة الاستعداد، لأن ذلك يكون أجدر بأن يحقن هذه الدماء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.